لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال: أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب الذي فيه الترغيب في مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها وأن يتصف بها التواضع. والتواضع إنما يدل على طيبة في النفس، ويدل على شعور بحقيقة النفس، فإن الله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس، وهو ربها، وهو الذي خلق غيرها. فالإنسان إذا وضع في حسبانه أنه هو وإخوته على قدر سواء وعلى حد سواء، وأنه لا فرق بينه وبين غيره، لأنهم كلهم خلق الله، ولأنهم كلهم عباد لله، وإنما يتفاضلون بالتقوى ويتفاضلون بصالح العمل. وصالح العمل والتقوى يشعر الإنسان بخضوعه لله وبذلته له. ولهذا كلما ازداد الإنسان تقوى، كلما ازداد الإنسان خشية، وكلما ازداد الإنسان تواضعا. ولذلك قال هذا الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. أوحى إلي أي أبلغ أمتك وعلم أمتك بأن يتواضعوا. وقد عرف في الأثر أن من تواضع لله رفعه الله. وهذا الحديث يدل على أن السنة النبوية وحي، لأن الله أوحى إلى نبيه بذلك. وهذا الوحي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أوحى إلي أن تواضعوا. فدل ذلك على أن السنة وحي، وإن كانت تفارق القرآن في أن القرآن وحي بلفظه وبمعناه، وأنه معجز وأنه متحدى به، بخلاف السنة النبوية فإنما هي وحي لكنه ليس معجزا، ولكنه ليس متحدا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوغه بلفظه. قال: أنا أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي. ولا يبغي يعني لا يتجاوز ولا يتعدى ولا يطغى أحد على أحد، أحد من الناس على الآخرين. والتعبير بأحد يعني المراد به أي مسلم، والمراد به أي إنسان، لا يتعدى أحد على أحد. وكذلك لا يتعدى جماعة على جماعة، لأن الجماعة إنما يمثلون الأفراد، وإنما يعني الجماعة إنما تتكون من الأفراد. ولذلك لما توجه النهي إلى الفرد توجه أيضا إلى المجتمع على سبيل الأولى. قال: ولا يفخر. والفخر هو أن يشعر الإنسان بعلو مكانته، أو أن يثني على نفسه، أو أن يمدح نفسه. يعني لا ينبغي للإنسان أن يوجه المدح إلى نفسه ويمدحها بغير ما فيها، ويمدحها بما يراه أنه يفوق ويعلو ويزيد على الآخرين، لأن هذا يترتب عليه وجود الفحشاء، وجود الشحناء ويترتب عليه وجود الضغائن. والإسلام إنما جاء ليسوي بين الناس ويمنع كل شحناء وضغينة وبغضاء يطغى أو يظهر في المجتمع. قال: ولا يفخر أحد على أحد، يعني من الناس، خصوصا إذا كان هذا محل الفخر يعني ليس حقا، أو كان محل الفخر ليس أمرا مطلوبا منه أن يظهره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم إنما أمره به الله جل وعلا لكي يبين لنا مكانته ومنزلته. وقد جرت العادة أن كل نبي يأتي ويبين مكان النبي الذي قبله ومنزلة النبي الذي قبله. ولما كان صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولما كان عليه الصلاة والسلام هو آخر النبيين، ولا يمكن أن يبين فضله من خلال نبي آخر، كلف صلى الله عليه وسلم بتبيين هذا. فهذا لا يتعارض مع ما جاء في هذا الحديث. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال: أخرجه مسلم. يقول: التواضع عدم الكبر. وتقدم تفسير الكبر، وهو أن يرى الإنسان في نفسه علوا ومكانة وارتفاعا أعلى من غيره. قال: وعدم التواضع يؤدي إلى البغي، لأنه يرى لنفسه مزية على الغير فيبغي عليه بقوله أو فعله ويفخر عليه ويزدريه. ثم قال: والبغي والفخر مذمومان يعني في نظر الشارع. ووردت أحاديث في سرعة عقوبة البغي، منها عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي، يعني من الظلم وقطيعة الرحم، فإن هذه تكفل الله سبحانه وتعالى بتعجيل العقوبة فيها في الدنيا. ويضاف إلى ذلك حقوق الوالدين، فإنها من الأمور التي يعجل الله العقاب بها، لأن الله أخذ على نفسه عهدا أن ينصر المظلوم. ولذلك الباغي ظالم يستحق التعذيب والتأديب من الله جل وعلا. قال: أخرجه الترمذي والحاكم، يعني أخرج هذا الحديث، وقال يعني وصححاه، أي الحاكم والترمذي، أو الترمذي والحاكم حكما بصحة هذا الحديث. قال: وأخرجه ابن ماجه أيضا. وأخرج البياقي: ليس شيء مما عصي الله به هو أسرع عقوبة من البغي، يعني الظلم. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الإمام الترمذي وحسنه. وهذا الحديث أيضا يبين لنا خصلة من خصال الخير، وصفة من صفات الخير التي ينبغي للمسلم أن يفعلها، وذلك بأن يرد غيبة أخيه المسلم. إذا حضر في مكان ووجد الناس يغتابون إنسانا وقد عرفه ووجد مخرجا للأمر الذي اغتيب فيه ونافح عنه ودافع عنه ورد مظلمته ودفع عن غيبته، قال: فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بأن يرد عن وجهه النار، أو يرد عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا يلزم من رد النار عن وجهه أنه لا يعذبه، وأنه يجنبه النار، وأنه يتقيه النار. فدل هذا الحديث على فضل رد الغيبة، وأنها من موجبات دخول الجنة لما فيها دفع الظلم عن المغتاب عنه أو المغتاب فيه، لأن المغتاب قد يقول قولا غير حق، وقد يأتي بشيء لا حقيقة له فيرد هذا الذي تصدى له يرد تلك الغيبة ويبطل ذلك الكذب ويدفع ذلك التخرص ويدفع تلك التهمة وذلك الظن السيء عن المغتاب عن أو المغتاب فيه، ولذلك استحق بهذا هذا الثواب العظيم. لكن ينبغي أن يقال إنه لا يدفعه إلى رد الغيبة إلا رجاء ثواب الله والحرص على عرض أخيه المسلم، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولهذا قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الحديث أخرجه الترمذي وحكم بحسنه. قال ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، يعني مثل حديث أبي الدرداء، فيكون حديث أسماء بنت يزيد شاهدا لحديث أبي الدرداء، ولهذا تولى الشارح شرحهما في مكان واحد فقال ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. يقول في الحديثين دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده، وهو واجب لأنه من باب الإنكار للمنكر، ولذا وردت الوعيد على تركه كما أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا. ما من مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فهذا الحديث ظاهره يدل على أن من لم يرد الغيبة فإن الله سبحانه وتعالى يخذله يوم القيامة، وإذا أخذ له أهلك وسلط عليه النار. ولذلك جاء الوعد لمن انتصر لأخيه ورد غيبته بما سمعته. قال وأخرج أبو الشيخ من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. قال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال وأخرج أبو داود وأبو الشيخ أيضا قال من حمى عرض أخيه في الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار. قال وأخرج الأصبهاني يعني أبو نعيم من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث جمع بين الوعد والوعيد في من انتصر لمن اغتال من اغتيب أو لم ينتصر. قال بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين. نعم، فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور: الرد عن عرض أخيه أو إخراج من اغتاب إلى حديث آخر إن استطاع يخرجه من ذلك الحديث لينهي أمر الغيبة، أو القيام عن موقف الغيبة، أو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول. وقد عد بعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد، يعني من سكت فإن الله سبحانه وتعالى يعني يخذله في الآخرة. قال والإنكار بالقلب، يعني إذا لم يستطع الإنكار باللسان واليد أنكر بالقلب. لا، السكوت يعني الإنكار بالقلب لا يعني السكوت، المراد السكوت وعدم الإنكار. قال لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر، ولأنه أحد المغتابين حكما وإن لم يكن مغتابا لغة وشرعا، لأن الراضي بمثابة الفاعل. ثم قال قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه والله إلا رفعه الله تعالى. قال أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث ساق فيه أيضا من الفضائل والخصال التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن لها فضل وأن لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله ما نقص صدقة من مال، يعني إما أن يكون ذلك حسا كأن يبارك الله لصاحب المال فيزيد ماله من حيث لا يحتسب ومن حيث الأرباح الحلال التي تنهال عليه ومن حيث مضاعفة الربح ومضاعفة التجارة ونحو ذلك، أو أن يكون قوله ما صدق ما نقص صدقة من مال، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يربي تلك الصدقة كما يربي الإنسان فلوة، فإذا جاء يوم القيامة وجد ثواب صدقته بقدر كبير. ولهذا قال ما نقص الصدقة من مال، يعني فإن هذه الصدقة ليست سببا في النقص في نقص المال، وإن كان هذا ظاهر يعني في الحيث الظاهر أن المال ينقص، لكن من حيث الحقيقة والواقع أن الصدقة سبب في زيادة المال، أن الصدقة سبب في زيادة المال. قال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي إن العبد إذا عفا عن حقه وتجاوز وأصلح فإن الله يعوضه عن ذلك العفو وذلك التجاوز، يعوضه بذلك عزا يكسبه إياه حيث يقع مكانته في نفوس من عفا عنهم وحبه في نفوس من عفا عنهم وإكرامه في نفوس من عفا عنهم، ومن هنا تزداد معزته عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تزداد عزته عند الخلق. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فإذا أحبه نادى جبريل في الملائكة أو في السماوات إلى إن الله يحب فلانا فأحبه ويكتب له القبول، ولذلك يكون ذا عزة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من عفا وأصلح فأجره على الله، وأن الله يحب المحسنين، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، أي رفع من مكانته جزاء لتواضعه، لأن التواضع إنما هو إظهار لخشوعه وخضوعه لله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا ذل لله وخشع لله وخضع لله أحبه الله تعالى ورفعه وجعله في منزلة عليا. فهذا الحديث يدلنا على فضل هذه الخلال وهذه الصفات. ثم قال يعني في الشرح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. قال أخرجه مسلم. يقول فسر العلماء عدم النقص بمعنيين، المعنى الأول أن يبارك الله له فيه ويدفع عنه الآفات فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، أي يكون المال مباركا فيبعده الله سبحانه وتعالى عن الآفات وعن كل ما ينقصه. قال والثاني أن يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها، فكأن الصدقة لم تنقص المال لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. قلت والمعنى الثالث أن الله يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص المال، بل ربما زادته ودليله قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فإن فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو مجرب محسوس يعني هذه الزيادة. وفي قوله ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عفوا بعبد، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، حث على العفو عن المسيء وعدم مجازاته على إساءته، وإن كانت جائرة يعني وإن كانت الإساءة جائرة هكذا عندكم ولا جائز؟ وإن كانت جائزة معناه ماذا؟ أي وإن كانت العقوبة، وإن كانت عقوبة المسيء جائزة لكن الأفضل تركها، لكن الأفضل تركها، ويحتمل يعني الحث على ترك الإساءة وإن كانت هذه الإساءة جائرة بمعنى أنها إساءة عظيمة غالبة. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وفيه أنه يجعل الله تعالى للعافي يعني للذي عفا عن صاحبه عزا وعظمة في القلوب، لأنه بالانتصاف يظن أنه يعظم يظن لأنه بالانتصاف يظن أنه يعظم ويصار جانبه. إيش معنى العبارة هذه؟ لأنه بالانتصاف يعني بأخذ حقه، إذا كان مظلوم وأخذ حقه هو يظن في نفسه أنه عندما يعاقب المسيء يكون إيه له معزة ويكون له قدر، حيث استطاع أن يوجد لنفسه المهابة من خلال عقوبة أو إيقاع العقوبة على الظالم، لكن الله سبحانه وتعالى يكافئه بترك هذا الحق وبترك هذا المطلب بأن يعوضه بعظمة أكثر وبعز أعظم من خلال العفو. هذا معنى قوله لأنه بالانتصاب يظن أنه يعظم ويصان جانبه ويهاب ويظن أن الإعطاء هكذا عندكم الإعطاء الصواب الإغضاء من الغض، يعني أن يترك ويعفو. الإغضاء والعفو لا يصلح به ذلك، يعني لا يصلح به إيجاد العزة والمهابة، فحدث ولذلك قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يزداد بالعفو عزا. وفي قوله وما تواضع أحد لله أي لأجله، لأجل ما أعده الله تعالى للمتواضعين إلا رفعه الله، دليل على أن التواضع سبب للرفعة في الدارين لإطلاقه، يعني لم يقل إلا رفعه الله في الدنيا ولم يقل إلا رفعه الله في الآخرة، فعلمنا من هذا أن الرفعة تكون في الدنيا وفي الآخرة. قال وفي الحديث حث على الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع، وهذه من أمهات مكارم الأخلاق. ثم قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه. هذا الحديث أيضا يحث على بعض مكارم الأخلاق، يحث على بعض من مكارم الأخلاق، التي ينبغي للناس أن يتحلوا بها. وقوله يا أيها الناس، هذا الخطاب وإن كان عاما لكل الناس إلا أن المقصود به المؤمنين، المقصود به المؤمنون دون غيره، لأن هذه مكارم الأخلاق إذا وقعت من المسلم أثابه الله عليها، أما إذا وقعت من غير المسلم فإنه لا يثاب عليها. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابنة عدي بن حاتم لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبي كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وبينت من كرمه ومن تواضعه ومن عطفه ومن حسن خلقه، فقال لها صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك مسلما لنفعته هذه المكارم ولكانت سببا في دخوله الجنة، لكن لما لم يكن مسلما لم يفده ذلك. فعرف من هذا أن مكارم الأخلاق إنما ينتفع بها المسلم، وأما غير المسلم فهي وإن كانت تنفعه في الدنيا يعني لمقابلة الناس له بمثلها، لكنها لا تنفعه في الآخرة، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. وشرط قبول العمل إنما هو الإسلام. قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، يعني يا معشر المؤمنين، أفشوا السلام، وأفشوه يعني أنشروه بينكم، فإن السلام اسم من أسماء الله، وإفشاء السلام في المجتمع يدل على التواد والتعاطف والتراحم، وهذا غاية وهدف في الأمة الإسلامية. أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وهذا الحديث فيه أمر بصلة الرحم، وقد جاءت الأوامر بصلة الرحم، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهدا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، كما جاء ذلك في الحديث أنه لما خلق الله الرحيم أو لما خلق الله الخلق قامت الرحيم وأخذت بساق العرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. وقد مر معنا فيما مضى الأحاديث المتعلقة بصلة الرحم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته عليها، قال وصلوا الأرحام، أي وافعلوا كل ما يكون سببا لصلتها، وامتنعوا عما يكون سببا لقطعها، فإن هذا الأمر يدل بمفهومه على النهي عما يؤدي إلى قطيعة الرحم. قال وصلوا بالليل، والناس نيام، والمراد بذلك صلاة النوافل، المراد بذلك صلاة النوافل لا صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة مطلوبة من كل إنسان، ولأنها يعني صلاة الفريضة أمر واجب مطلوب فعله، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة التي يفعلها العبد مختارا طائعا، لأنها من صفات أهل الجنة، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكما قال سبحانه وتعالى في بيان صفات المؤمنين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى غير ذلك مما جاء من صفات أهل الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ربيعة كان له خادم ومولى وهو ربيعة، هذا ربيعة كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال له يا ربيعة سل حاجتك، يعني اطلب تمنى ماذا تريد. وكان ربيعة رجلا عاقلا ورجلا فاضلا ورجلا صالحا، وأراد أن يبحث عن شيء يفيده في دنياه وآخرته، فقال أمهلني يا رسول الله، يعني أمهلني حتى أفكر ماذا أطلب منك. ثم ذهب وسأل زوجته وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سل حاجتك، فماذا أقول له وبماذا أجيب وبماذا يعني أسأل. وكانت المرأة امرأة صالحة، امرأة فاضلة، وامرأة مؤمنة، وإنما أرادت لزوجها الخير، ولأنها
إذا حصل هذا الخير لزوجها فإنه سيلحقها أيضا، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فقالت له: سل، قل له أسأل الله أسأل أو سل مرافقتك إياه في الجنة. قل له: يا رسول الله إني أريد مرافقتك في الجنة، أي كما يسر الله لي أن أرافقك في الدنيا فإني أريد مرافقتك في الجنة. فلما قالت ربيعة هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة ذلك الأمر وصعوبة ذلك الأمر، لكنه له وسائل وله مداخل يوصل إليها، فقال له: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ يعني ما عندك شيء غير هذا تسأله؟ وكأن هذا السؤال أو القول منه صلى الله عليه وسلم إظهار لصعوبة هذا السؤال، أو إظهار لمكانة هذا السؤال، وأنه سؤال يعني إنما يدل على عمق في التفكير، وإنما يدل على عمق في الإيمان. قال له: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. يعني هذا الأمر وهذا السؤال دفع ربيعة إلى أن يتمسك بهذا الطلب. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، ما عندي إلا هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا ربيعة: إذن يعني إذا أردت مرافقتي في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة بالليل وكثرة الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة، ولهذا قال: وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يعني بسهولة وبهدوء. قال: هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه. يقول: وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال: أخرجه الترمذي وصححه. قال: الإفشاء لغة الإظهار، والمراد نشر السلام على من يعرفه وعلى من لا يعرفه. قال: وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا هو معنى إفشاء السلام. وأما إقراء السلام على من عرف فهذا أمر اعتاده الناس، لكن الذي يظهر فيه الفضل أكثر أن تقرأ السلام على من لم تعرف. قال: ولا بد في السلام أن يكون بلفظ مسمع لمن يرد عليه، بلفظ مسمع لمن يرد عليه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله. قال النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، فإن شك استظهر. إيش معنى فإن شك استظهر؟ أي فإن شك المسلم عليه استظهر، طلب وسأل هل سلم، أو إن شك أنه لم يسمع المسلم عليه أعاد وأظهر الإيه وأظهر السلام. لكن قوله استظهر يعني طلب إظهار السلام، ظاهره أن ذلك إنما يكون من قبل من؟ من قبله المسلم عليه. قال: وإن دخل مكانا فيه أيقاظ ونيام، فالسنة ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد يعني ابن معدي كرب قال: قال رسول أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل، يعني يجيءه في المسجد، فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فإن لقي جماعة يسلم عليهم جميعا ويكره أن يخص أحدهم بالسلام، ينبغي أن يقول لهم السلام عليكم، ولا يقول السلام عليك يا فلان من بينهم، لأنه يعني لأن تخصيص الشخص الواحد بالسلام يولد الوحشة. قال: ومشروعية السلام لجلب التحاب والألفة، وهي ضد الوحشة. فقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بينكم. قال: ويشرع السلام عند القيام من الأيه عندك؟ هكذا كل النسخ. إيش عندك النسخة؟ ها؟ ما في واحد عنده من النسخ الطبعة القديمة؟ إيش عندك يا شيخ؟ شيخ بدر؟ ها؟
من
الموقف. قال: ويشرع السلام عند القيام من الموقف. كما يشرع عند الدخول. أنا الذي فهمته ويشرع السلام عند القيام من المجلس، يعني الإنسان يسلم عند الدخول وعند وعند الانصراف، كما يشرع عند الدخول، لما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. واضح؟ قال: وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو الرأس، يعني الاكتفاء بالسلام باليد أو بالرأس، هذا إذا كان الإنسان قريبا، لأنه لا بد من اللفظ. والسبب في ذلك أن هذه إشارة وسلام اليهود، أنهم يسلمون بالرأس وبالإشارة، لكن هذا الأمر لا يكره إذا كان الإنسان بعيد، بحيث لو سلمته عليه لا يسمع السلام، فتسلم بلفظك وتشير بيدك أو تشير برأسك، يعني تجمع بينهما. أو إذا كان الإنسان في صلاة وسلمت عليه، فينبغي له أن يرد السلام بالإشارة، لأنه مشغول بالصلاة ولا يكون وليس له أن يرد بلفظه. قال: وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو الرأس، لما أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر مرفوعا: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف، إلا أنه يستثنى من ذلك حال الصلاة، فقد وردت أحاديث بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد على من يسلم عليه وهو يصلي بالإشارة. وقد قدمنا تحقيق ذلك في باب شروط الصلاة في الجزء الأول. قال: وجوزت الإشارة بالسلام على من بعد عن سماع لفظ السلام. قال ابن دقيق العيد: وقد يستدل بالأمر بإفشاء السلام من أو قد يستدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام، يعني بعض العلماء قالوا إن ابتداء السلام واجب، والذي عليه الجمهور أن ابتداء السلام سنة وأن الرد هو الواجب. قال: ويرد عليه، يعني على قول ابن دقيق، أنه لو كان الابتداء فرض عين على كل أحد كان فيه حرج ومشقة، والشريعة على التخفيف، يعني لا، ويرد عليه أو يرد عليهنا، كلاهما بمعنى واحد، يعني يعترض عليه بأن السلام لو كان فرض عين لترتب على ذلك المشقة، والشريعة إنما شرعت للتخفيف. قال: إنما شرعت للتخفيف والتزيير، فيحمل على الاستحباب، أي فيحمل ابتداء السلام على الاستحباب. انتهى يعني كلامي ابن دقيق العيد. قال النووي: في التسليم على من لم يعرف، إخلاص للعمل لله، إخلاص للعمل لله تعالى، واستعمال التواضع. قال: وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة. وقال ابن بطال: في مشروعية السلام على غير معروف استفتاح المخاطبة للتأنيس، ليكون المؤمنون كلهم إخوة، ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد. قال: وتقدم الكلام على صلة الأرحام المستوفى وعلى إطعام الطعام، فيشمل من يجب عليه إنفاقه ويلزمه إطعامه ولو عرفا أو عادة، وكالصدقة على السائل للطعام وغيره. فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه ليشمل الواجب والمندوب، يعني كل صفة، كل الصور التي يحث فيها على إطعام الطعام تدخل تحتها إيه؟ تحت هذا الحكم. نعم. قال: والأمر بصلاة الليل في قوله وصلوا بالليل قد ورد تفسيره بصلاة العشاء، والمراد بالناس اليهود والنصارى، ويحتمل أنه أريد لذلك إيش عندك؟ إيش؟ الكلام فيه انقطاع. قال: وقد ورد تفسيره بصلاة العشاء، ها؟ ويحتمل أنه أريد ذلك وما يشمل نافلة الليل. وقوله والمراد بالناس اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لو فعلوا هذه الأفعال دون إيمان هل تنفعهم؟ الجواب لا. وقوله تدخل الجنة بسلام إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال وحصول الخاتمة الصالحة. ثم قال: وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا، يعني رددها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ يعني النصيحة نبذلها لمن؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكأن النصيحة تبذل لكل الناس وتبذل لكل الأشخاص والأفراد بأشخاصهم أو بوظائفهم، بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يتجاوزه إلى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. أما النصيحة لله فبإخلاص العمل وبإحسان العمل وبإتقان العمل وبفعل العمل رغبة ورهبة، وبفعل الطاعة والحرص على أدائها وتجنب المعصية، وبخوفه سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، وبتقواه جل وعلا في الغيب والشهادة. فكل هذا من النصيحة له جل وعلا. وأما النصيحة لكتابه فبتلاوته وبحفظه وبالعمل به وبتعظيمه وتكريمه وباتباعه والالتزام به والتمسك به وقراءته على الوجه المطلوب. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعته وباتباعه وبامتثال أوامره وبمحبته وبتقديمه صلى الله عليه وسلم على النفس والوالد والولد والمال وغير ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبإظهار الطاعة لهم وبطاعتهم ما طاعوا الله، وعدم الخروج عليهم وعدم إيذائهم وعدم التحريض عليهم، وكل ذلك من طاعة ولي الأمر أو من النصيحة لولي الأمر. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبإرشادهم وتعليمهم وبيان الحكم الشرعي لهم ومناصحتهم ومحبتهم ومؤانستهم، كل هذا من النصيحة لرسول الله، النصيحة لعامة المسلمين. ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث أحد أربعة أركان يمثل ربع الإسلام، لأنهم قالوا إن الإسلام يعني الإسلام يدور على أربعة أحاديث، قواعد الإسلام تدور على أربعة أحاديث، هذا أحدها. والثاني: إنما الأعمال بالنيات. والثالث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرابع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم يقول إن الإسلام يدور على 3 أحاديث لا 4، فيكون هذا أحدها ويمثل جملة الإسلام. بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وقالوا إن هذا الحديث هو يمثل قواعد الإسلام. قال وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال هو أبو رقية تميم بن أوس ابن خارجة ينسب إلى جده دار ويقال الديري نسبة إلى دير. والدير الأصل هو المكان الذي يخصصه.
فلما أخبره بظهوره فرح فرحا شديدا وهز يديه وكانت مقيدة بسلاسل حتى ارتجت الجزيرة وقال دنا الأجل دنا الأجل وقرب الفرج، يعني أنه حان وقت خروجه، وذلك لأن خروج الدجال يأتي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر بعثت أنا والدجال كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بسبابته والوسطى. والشاهد أنه لما سمع ولما رأى خبر الدجال وجاء وأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وحدث الناس عن أمر الدجال بحديث تميم الداري. ولهذا اعتبرت هذه منقبة لتميم وقالوا إن النبي حدث بحديثه ووضعوا لذلك مصطلحا في علوم الحديث سموه به رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، وضربوا لذلك مثلا برواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري قصته. قال روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قصة الجساسة والدجال وهي منقبة له وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. وكذلك حديث قصة الجساسة وليس له في البخاري شيء. ها ايش الجساسة؟ صيغة مبالغة من الجس بمعنى التتبع، وهي التي تتبع الخبر، وهي دابة تكون مع الدجال تتتبع له الأخبار وتبلغه الأخبار إلى حين خروجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة 3، قلنا أي قالها 3. قلنا لمن هي يا رسول الله؟ أي من يستحقها؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أخرجه مسلم. قال هذا الحديث جليل. قال العلماء إنه أحد الأحاديث 4 التي يدور عليها الإسلام. وقال النووي ليس الأمر كما قالوا بل عليه مدار الإسلام. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح، يعني توفير الحق والحظ، يعني ذلك من حسن حظ من ينصح، توفير الحظ للمنصوح له. ومعنى الإخبار عن الدين بها أي أن عماد الدين وقوامه النصيحة. قالوا والنصح لله الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه تعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معاصيه والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وغير ذلك مما يجب له تعالى. قال الخطابي وجميع هذه الأشياء راجعة إلى العبد من نصيحة نفسه والله تعالى غني عنها أو غني عن نصح الناصح، يعني وإن كانت هذه لله إلا أن أثرها يعود على العبد لغنى الله سبحانه وتعالى المطلق عن نصيحة العبد.
قال تعالى غني عن نصح الناصر والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلامه تعالى وتحليل ما أحله وتحريم ما حرمه والاهتداء بما فيه والتدبر لمعانيه والقيام بحقوق تلاوته والاتعاظ بمواعظه والاعتبار بزواجره والمعرفة له. كل هذا من النصيحة للكتاب. قال والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه بما جاء به واتباعه فيما أمر به ونهي عنه. عندكم هكذا نهي عنه يعني ونهي عما نهى عنه ولا لا؟ ايش عندك؟ احسن. وتصديقه بما جاء به واتباعه فيما امر به ونهى عنه وتعظيم حقه وتوقيره حيا وميتا ومحبة من امر بمحبته من آله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومعرفة سنته والعمل بها ونشرها والدعاء اليها والذب عنها. هذا كله من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال والنصيحة لأمة المسلمين. والنصيحة هكذا لأمة المسلمين عندكم ولا لأئمة المسلمين؟ والرواية جاءت وإيه؟ وأئمة المسلمين. فتصور والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم لحوائج العباد ونصحهم في الرفق والعدل. قال الخطاب ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وتعداد أسباب الخير في أقوالهم وتعظيم حقهم وتعداد أسباب الحق وتعديد أسباب الخير وتعداد أسباب الخير في كل من هذه الأقسام هكذا. لا تنحصر وتعداد أسباب الخير في كل من هذه الأقسام لا تنحصر إلى وإذا أريد بأئمة المسلمين العلماء فنصحهم بقبول أقوالهم وتعظيم حقهم والاقتداء بهم. قال ويحتمل أن يحمل الحديث عليهما يعني على الأئمة الذين هم الولاة أو على الأئمة الذين هم العلماء. قال ويحتمل أنه يحمل الحديث عليهما فهو حقيقة فيهما. قال والنصيحة لعامة المسلمين لإرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وأخراهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونحو ذلك. قال والكلام على كل قسم يحتمل الإطالة وفي هذا كفاية. وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الجامع الصغير. وهذا يدل على أن الأمير الصنعاني شرح كتاب الجامع الصغير. وكتاب الجامع الصغير لمن؟ ألفه الإمام السيوطي. الجامع الصغير للإمام السيوطي. وأن الأمير الصنعاني شرحه. قال ابن بطال في الحديث دليل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال والنصيحة فرض كفاية يجزئ فيها من قام بها وتسقط عن الباقين. قال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة البشرية. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى فهو في سعة والله أعلم. ثم قال
باقي شيء ولا دقيقة ما بدنا. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وهذا الحديث يدلنا على فضل التقوى وعلى فضل حسن الخلق. وقد مر بنا أن سوء الخلق يمنع من دخول الجنة، وأن التقوى تحمل صاحبها على إيه؟ على دخول الجنة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالتقوى. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة يعني من الأعمال تقوى الله وحسن الخلق. قال أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. قال الحديث دليل على عظمة تقوى الله وحسن الخلق وتقواه تعالى، والإتيان بالطاعات واجتناب المقبحات فمن أتى بها وانتهى عن المنهيات فهي من أعظم أسباب دخول الجنة. وأما حسن الخلق فتقدم الكلام فيه. ثم قال وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وهذا الحديث فيه حث على حسن الخلق، ومن حسن الخلق بسط الوجه يعني نقاء الناس بوجه حسن ومقابلتهم بوجه حسن، فإن ذلك مما يسعهم ومما ذلك مما يجعل لهم في النفس قبول، وإن ذلك مما يزيد من الألفة بين المسلمين. وأما حسن الخلق فكل شيء يعني يدخل السرور على المسلمين، وهذا دليل على فضل حسن الخلق. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. قال أخرجه أبو يعلى يعني في مسنده وصححه الحاكم، أي لا يتم لكم شمول الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال، أو لأن الناس قد لا يقبلون على المال، أو لأن الناس عندهم من الأموال مثل ما عندكم. ولذلك قال فهو لقلة وقلة المال فهو غير داخل في مقدور البشر، ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح ونحو ذلك، أو خفض الجناح ونحو ذلك مما يجلب التحاب بينكم، فإنه مراد لله وذلك فيما عدا الكافر ومن أمر بالإغلاظ عليه، كما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا إذا كان كافرا حربيا، أما إن كان موافقا